ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى النجاسة التي لا يعفى عنها، وهذا هو الأصل، فالأصل في النجاسة أنه لا يعفى عنها. فما هي النجاسات التي لا يعفى عنها؟ يبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا، سيبين النجاسات ويبين الطاهرات، سيبين مسائل، منها التنصيص على أشياء نجسة ومنها التنصيص على أشياء طاهرة. وهل نص على كل الأشياء الطاهرة؟ لا، ما نص عليها، وإنما ذكر بعضها. فلم يذكر المؤلف مثلا طهارة الخشب ولا طهارة الحديد، وذكر طهارة المني وذكر طهارة رطوبة فرج المرأة، فلماذا ذكر هذا ولم يذكر هذا؟ ثم السؤال أيضا، أليس الأصل في الأشياء الطهارة ولا الأصل في الأشياء النجاسة؟ الأصل في الأشياء الطهارة، ولهذا احتجنا إلى تعداد النجاسات دون تعداد الطاهرات. طيب المؤلف مع هذا نص على بعض الطاهرات، قال مني الآدمي طاهر، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ورطوبة فرج المرأة هذه طاهرة، لماذا نص عليها مع أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ أيوة شيء، أحسنت، إشارة إلى الخلاف. وقد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله إذا نص على شيء هو داخل في القاعدة وجار على الأصل ومع هذا نص عليه، فإنه ينص عليه إشارة إلى الخلاف فيه. طيب، بدأ أولا بالميتة، والميتة أيها الإخوة الكرام نوعان، نجسة وهي الأصل. إذن الأصل في الميتة النجاسة ولا الطهارة؟ الأصل في الميتة النجاسة، فلهذا لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الميتات النجسة، وإنما بين الميتات الطاهرة. لا، ليش؟ إشارة إلى أن الأصل في الميتة النجاسة. فما هي الميتات الطاهرة التي تستثنى من الأصل؟ قال
رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت،
هذا الأول، الآدمي، فميتة الآدمي طاهرة. الثاني
ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر،
هذا الأمر الثاني، وهو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، يعني ليس له دم سائل يجري، دمه لا يسيل ولا يجري، هذا المقصود. ما لا نفس له سائلة يعني أن دمه إن كان له دم فإنه دم لا يجري ولا يسيل لقلته، واضح؟ فيدخل في ذلك الحشرات مثلا، مثل إيش؟ مثل الذباب والبعوض ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في الإناء في ناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. إذا غمس الذباب في الإناء خاصة في الأشياء الحارة يموت ولا لا؟ يموت. يتنجس ولا يجوز تشرب بعد ذلك؟ يجوز تشرب. فدل على أن ميتة هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة أن ميتته إيش؟ طاهرة، لأنها لم تنجس الماء الموجود. ولهذا قال ولا ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت، لكنه قيد هذا بالمتولد من الطاهر، ذلك أن ما لا نفس له سائلة الأصل أنه متولد من طاهر، لكنه قد يتولد بعض الحيوانات، يقولون مثل صراصير الكنف، يعني بعض الحشرات التي تضع بيضها في العذرة وتتغذى عليها وكذا، يعني تتولد منها، فإنها تكون إيش؟ نجسة وليست بطاهرة. نعم، ولهذا قال متولد من طاهر، أما إذا كان متولدا من نجس فإنه لا يكون طاهرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى البول والروث، والبول والروث نوعان، والبول والروث نوعان. الأصل في البول والروث أنه نجس، لكنه بين خلاف هذا الأصل فقال
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومليه،
وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، طاهر. إذن هذا هو النوع الأول من البول والروث، بول ما يؤكل لحمه، وما عداه مما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه إيش؟ نجس. ثم انتقل إلى المني، والمني ذكر المؤلف أن المني ثلاثة أنواع. النوع الأول قال رحمه الله
ومني الآدمي ورطوبة،
طيب ومنيه ومني الآدمي، يعني ومني ما يؤكل لحمه تمام طاهر، هذا القسم الأول، مني ما يؤكل لحمه. القسم الثاني مني الآدمي، الآدمي لا يؤكل لحمه، فما حكم مني الآدمي، قال ومني الآدمي طاهر أيضا، هذا القسم الثاني. وعلم القسم الثالث من التنصيص على أن القسمين طاهران، فعلم أن الثالث ليس بطاهر، وهو إيش؟ مني ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخارج من فرج الآدمي، فذكر قال رحمه الله
ورطوبة فرج المرأة،
رطوبة فرج المرأة طاهر، أنه سيقول آخر شيء بيقول طاهر تمام، فرطوبة فرج المرأة طاهر. والخارج من الفرج الغالب عليه النجاسة، ذكر منه أن المني طاهر، وذكر منه أن رطوبة فرج المرأة طاهرة. يبقى عندنا الودي نجس، والمذي نجس، والبول والغائط هذه كلها نجسة. ثم انتقل بعد ذلك إلى السؤر، والسؤر هو ما يبقى بعد الشرب، إذا شرب الحيوان من الإناء مثلا فبقي بعده ماء فهذا يسمى السؤر. فما حكم السؤر؟ السؤر على نوعين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الأول، وعرفنا من كلامه بمفهوم المخالف النوع الثاني. فما هو النوع الأول الذي هو طاهر؟ قال
وسؤر الهر، وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
هذا النوع الأول، سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إن كان هرا أو دون الهر في الخلقة. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، تمام، سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وأما سؤر الحيوان غير المأكول إذا كان أكبر من الهرة فإنه نجس، وأما سؤر الآدم فإنه طاهر. وش يبقى عندنا؟ سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، فهذا ما حكم سؤره؟ طاهر. واضح؟ نعيد، عندنا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، وش حكمه؟ طاهر. سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، عندنا أولا الآدمي سؤره طاهر، ثانيا الحيوان الذي لا يؤكل إذا كان دون الهرة في الخلقة، الهرة وما دونها في الخلقة، هذا سؤره طاهر، إذا كان أكبر من الهرة فسؤره نجس. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الحيوانات حال الحياة، ولم يبين الحيوان حال الموت، سبق معنا صح ولا لا؟ عرفنا أن الميت الأصل فيه أنه نجس، لكن هنا الآن سيتكلم عن الحيوان حال الحياة. والحيوان حال الحياة نوعان، إما ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه طاهر، والآدمي طاهر أيضا، الآدمي طاهر، نتكلم عن بدنه لا نتكلم عن الفضلات كالبول والغائط. طيب والآدمي طاهر. الثالث عندنا إيش؟ ما لا يؤكل لحمه، وهو على نوعين، النوع الأول الهرة وما دونها في الخلقة، فهذا بدنه ظاهر بدنه طاهر، فعرقه وريقه طاهر جيد. لو الهرة مثلا دخلت في الماء جيد أو شربت من الماء فهل تنجسه؟ لا، هذا اللي هو الهرة وما دونها في الخلقة. الثاني ما فوق الهر مما لا يؤكل لحمه فهذا نجس، وذكر له المؤلف أمثلة، فقال
وسباع البهائم
مثل الذئب والكلب والأسد والنمر وغيرها. والثاني
والطير،
وسباع الطير أيضا نجسة مثل النسر، تمام. والمقصود هنا ما لم تكن أصغر من الهرة، واضح، سواء في سباع البهائم أو في سباع الطير. الثالث
والحمار الأهلي.
والحمار أيها الإخوة الكرام نوعان، تمام، حمار أهلي وحمار وحشي. فالحمار الأهلي هو الحمار المستأنس، والحمار الوحشي هو جنس من الحمر لكنه متوحش بري، خلاص. وليس الحمار الوحشي لا يختص بالمخطط، وإن كان المخطط نوع منه جيد، لكنه لا يختص به. الحمار الوحشي قد يكون بني وقد يكون رصاصي وقد يكون غير ذلك. وإذا أردت أن تقف على هذا فارجع إلى حياة الحيوان للدميري، كتاب حياة الحيوان للدميري، واقرأ عن حمر الوحش. وهذا الكتاب الدميري من فقهاء الشافعية صنف كتابا في حياة الحيوان الكبرى، اسمه حياة الحيوان الكبرى، مفيد لطالب العلم، فيه أدب وفيه شعر وفيه طرائف وفيه قصص وفيه أشياء يعني خرافات يعني وأساطير. وفيه أيضا من المميزات التي تفيد أنه إذا عقد بابا لأي حيوان من الحيوانات وكان يتعلق به أحكام فقهية فإنه يبحث، مثلا السلحفاء، إذا جاء عند السلحفاء قال لك وصفها وشكلها وأنواعها ومميزاتها وكذا، ثم يبين مثلا حكم أكلها جيد وهكذا. فارجع إلى مبحث الكلام عن حمار الوحش، فإن الناس يظنون أن حمار الوحش هو فقط إيش المخطط، وليس الأمر كذلك. الرابع، المثال الرابع، قال والبغل منه. الحمار أيها الإخوة الكرام إذا تزوج من فرس وجابوا ولد، تمام، وش يكون هذا الولد؟ اسمه
البغل.
البغل، هذا البغل المتولد من الحمار والفرس، إن كان الحمار هذا حمارا أهليا فالبغل هذا ما حكمه، طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب أمه فرس، تمام، طاهرة ولا لا؟ يؤكل لحم لحوم الخيل، تؤكل ولا لا؟ تؤكل، فالخيول طاهرة جيد، لكنه يلحق بأخبث أبويه في النجاسة، وهذه قاعدة عندهم أن المتولد يلحق بأخبث أبويه طاهرة ونجاسة، فإن كانا طاهرين فهو طاهر الحمد لله رب العالمين، وإن كانا نجسين فهو نجس، وإن كان أحدهما نجسا فهو نجس، سواء كان النجس منهما هو الأب أو الأم. طيب ما تولد مثلا لو تزوج الكلب من الذئب، ما أدري هذا موجود في حياة الحيوان، موجود؟ طيب فالناتج منهما نجاسته تغسل سبعا بالتراب ولا لا يحتاج أن يغسل سبعا بالتراب؟ سبعا بالتراب، إلحاقا له بإيش؟ بأخبث أبوي، خلاص. طيب قال والبغل منه، وقوله والبغل منه يعني البغل من الحمار الأهلي، وأما البغل من الحمار الوحشي فإنه طاهر لأنه أبوه وأمه الحمد لله طاهري ولله الحمد. قال والبغل منه نجسة. فهذه هي الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة. نعم. العبرة في كونه أصغر من الهرة بفرده ولا بجنسه؟ بجنسه. يقول الكلب مثلا إذا ولد هو صغير أول ما يولد أصغر من الهرة، هل نلحقه بحيوان أصغر من الهرة؟ لا، عندنا ذئب صغير ولا قرد صغير، لا، لا ينظر إلى فرده، وإنما النظر هنا إلى كون هذا الجنس إيش أكبر من الهرة أو دون الهرة.